بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون حديث إن شاء الله في هذا اللقاء عن الأدب مع الوالدين. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله جل وعلا قد قرن عبادته مع بر الوالدين، فالله جل وعلا قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يقول الله جل وعلا في الآية التي أظن الجميع يحفظ هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. فهذه آيات تدل على تعظيم الإحسان إلى الوالدين، فالله سبحانه وتعالى قرن بين عبادته تبارك وتعالى والإحسان إلى الوالدين. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل أي الأعمال أحب إلى الله، فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ فقال: بر الوالدين. وعلى العكس من ذلك، فالإساءة إلى الوالدين من أكبر الكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أكبر الكبائر، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فبر الوالدين سبب من أسباب التوفيق والهداية في الدنيا والآخرة، وكذلك أيضا على العكس من ذلك، عقوق الوالدين سبب من أسباب الخذلان والحرمان من الخير في الدنيا والآخرة. ولا شك أن الأم تفضل منزلة على الأب، فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل من حق الناس بحسن صحبتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك. والأدب مع الوالدين يكون بأمور كثيرة، فمن الأدب مع الوالدين السلام عليهما عند الدخول والخروج، وتعظيم قدر ومنزلة الوالدين والإكرام في حال الحديث والمخاطبة، أن يكون الكلام معهم بلطف وبلين وعدم رفع الصوت، وإذا طلبوا أمرا أو نداء وكان هذا في طاعة الله سبحانه وتعالى وليس في ما يأمران به من معصية، ولا تترتب على طاعتهم الضرر الكبير على الولد أو الأولاد، فإنه أمر يجب الامتثال إليه. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا بالإحسان إلى الوالدين، ومن ذلك أن نستمع لكلامهم وإرشادهم وقضاء حوائجهم. هذا أيضا أمر ضروري، قضاء حوائج الوالدين، لأن في حال الكبر يحتاج الأبوين يحتاجون إلى الأبناء، وها هنا يزداد الحق على الأبناء، وذلك القيام برعاية والديهم. ولذلك الله جل وعلا قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أيضا من الأدب مع الوالدين إدخال السرور عليهم، وذلك بالهدية أو بعمل يدخل الفرح والسرور عليهم. وكذلك أيضا من الأدب مع الوالدين عدم إزعاج الوالدين أو مقاطعة حديثهم أو معاندتهم أو الضحك على أفعالهم وتصرفاتهم، بل إن بعض أهل العلم يذهب إلى أنه لا يمد يده إلى الطعام قبل والديه، فلا يتقدم على الوالدين في المشي أو في الدخول أو في الخروج. كذلك أيضا من الأدب أن الولد يستشير والديه وينظر في تجارب حياتهم ويقبل النصيحة إن كانت هذه النصيحة منه في الخير. هذا كله فقط في حال حياتهم، أما بعد موتهم فبالدعاء لهم والترحم عليهم وإكرام صديقهم وصلة الرحم التي من قبل الوالدين، كل ذلك من الأدب مع الوالدين. فالأدب مع الوالدين لا يقتصر على كلمة أو قول أو فعل، ولا يقتصر كذلك على أن يكون ذلك في حال حياتهم، بل يمتد بعده موتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في والدينا وأن يحفظ الأحياء منهم وأن يترحم وأن يرحم الأموات منهم وأن يجمعنا بهم في جنات الفردوس. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا وصل إلى المسجد في صلاة الجمعة متأخر وقد انتهى الإمام من الصلاة، يقول: كيف وكم ركعة أصلي؟
الحمد لله، من جاء إلى صلاة الجمعة ففي ذلك أحوال ثلاثة لا تخرج عن هذه الأحوال الثلاثة. الحالة الأولى أن يدرك الخطبة مع الصلاة، فهذا بإجماع أهل العلم فإنه يكون مدركا للصلاة، فقد حضر مع الإمام في خطبته واستمع لها ثم بعد ذلك صلى صلاة الجمعة. الحالة الثانية أن يدرك ركعة من الصلاة وتفوته ركعة، فإذا أدرك ركعة من الصلاة فإنه يضيف إليها ركعة أخرى ويكون بذلك قد أدرك الجمعة. الحالة الثالثة أن يأتي إلى الصلاة فتفوته الركعة الثانية، أي يفوته الركوع أو تفوته الصلاة، فإذا فاتته الركعة الثانية فلم يدرك الركوع مع الإمام في الركعة الثانية أو أدرك التشهد أو أقبل إلى المسجد وقد فرغ الناس من صلاتهم فإنه يصليها ظهرا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ومفهوم المخالفة في هذا الحديث يدل على أن من لم يدرك ركعة من الصلاة فلم يدرك الصلاة، ويؤكد هذا المعنى ما جاء مصرحا به في الحديث الآخر في قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. وهذا نص صريح في أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة، وأما من لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة فإنه لا يكون مدركا للصلاة، وها هنا يصليها ظهرا والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 ثمانية. يقول فضل الشيخ من هم؟ أو معنى مكالمة؟ نعم 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 أخرجب تفضل.
أيوة السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخرجب.
الله يبارك في حضرتك.
الله يحفظك، جزاك الله خير أخرجب.
الله يحفظكم.
جزاك الله
خير.
تفضل تفضل.
السؤال الأول يا شيخنا بخصوص بعض البطاقات اللي هي بتكون عن طريق المتاجر اللي هي مراكز التسوق اللي بيكون فيها نقاط، يعني
نعم صحيح.
حكم النقاط هي ما بتتحول لبعض الباوتشر او للفلوس، يعني فما حكم النقاط؟ السؤال الثاني اذا تكرمت حضرتك موضوع برضو عن بعض البنوك الاسلاميه، ففي بطاقات اللي هي الكريدت كارد بيكون فيها برضو بعض النقاط اللي هي النقاط النقديه المستردة عن طريق مثلا تعبئة بترول او بعض المشتريات، يعني فبرضو ما حكم استخدام هذه البطاقات او الاسترداد المبالغ. السؤال الثالث اذا حضرتك تقدمت بالنسبة لزكاة المال، هي طبعا بتطلع المفروض سنويا في موعد محدد، فاذا الشخص حب يطلعها شهريا، يعني بيعرف مثلا مقدار المبلغ اللي المفروض يطلعه سنويا بدل ما بيطلعه سنويا على بعض الاشخاص، فهو بيقسمها مثلا على عدد الاشهر السنه 12 شهر وبيطلعها شهريا، وبرضه بحيث بدل ما بتخرج مره واحده لبعض الاشخاص تكون بصوره مستمره على مدى العام، يعني لنفس الاشخاص بدل ما بيعطيهم مبلغ بالكامل لا بيكون موزع على ال 12 شهر، يعني
ان شاء الله. سؤال اخر رابع اخرج.
السؤال الاخر والله لم اذكره بقى
ان شاء الله تتذكر، تتصل ان شاء الله مره اخرى. جزاك الله خير اخرج، الله يحفظك. اخ حمد تفضل.
دام فضلك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حمد تفضل.
دام فضلك. عندي طال عمرك سؤال بخصوص الصلوات اللي فيها سنن قبلية مثل صلاة الفجر،
نعم،
وكذلك في وقت الظهر.
نعم،
في صلاة الفجر مثلا إذا كنت جاي في وقت ضيق وحسيت أن ما يتسع الوقت أني أصلي تحية المسجد ومن ثم سنة الفجر، فهل يجوز أن أجمعهم بنية الاثنين بس ركعتين
ان شاء الله؟
وكذلك في الظهر، لاني لو صليت تحية المسجد بتكون ركعتين وانا دائما محافظ على الاربع القبلية الظهر، فهل تحية المسجد انويها تكون مع الركعتين اللي قبل ولا الركعتين اللي بعد؟
ان شاء الله.
هذا سؤال.
جزاك الله خير اخ حمد، تسمار الشيخ، حياك الله. نجيب فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ رجب بالنسبة، يقول بعض المتاجر تعطي بطاقات، فيقول هذه البطاقات تكون عبارة عن يعني على حسب المشتريات تأتي وتدخل فيها بعض النقاط، ثم يعني تتحول هذه النقاط إلى مبالغ مالية، فيسأل فضل الشيخ عن حكم هذه واستعمال هذه وأخذ هذه البطاقات.
البطاقات التي تمنحها بعض المحال التجارية على نوعين، هناك بطاقات تمنح مجانا وتعطى للعميل من غير مقابل، فهذه البطاقات لا حرج من الانتفاع بالنقاط الواردة فيها، سواء حولت هذه النقاط إلى مشتريات أو حولت إلى نقود، فلا حرج من الانتفاع بهذه البطاقات لأنها أعطيت من غير قيمة تدفع لأجل هذه البطاقة. وأما النوع الثاني، هناك نوع من البطاقات يدفع فيها العميل مبلغا على هذه البطاقة، وعلى كل بطاقة منها خصم، فبعضها يكون فضيا وبعضها يكون ذهبيا وبعضها يكون ماسيا، وهذه البطاقة تدفع لأجلها الأموال وتشترى، وقد تشترى فيها النقاط كذلك. فمثل هذه البطاقات لا يجوز التعامل بها لأنها نوع من الميسر، فقد يغرم الإنسان منها وقد يربح. وهذه هي الفكرة التي يدور عليها تحريم الميسر. فإذا خلاصة القول في هذه البطاقات، إن كانت بطاقة تعطى مجانا من غير أن يدفع العميل عليها مبلغا، فهذه لا حرج من الانتفاع بها وبما تعطى من مكافآت فيها. وأما النوع الثاني وهي البطاقات التي تشترى ويدفع لها المال، وهذا المال المدفوع ليس رسما للبطاقة ذاتها أو لتكاليف هذه البطاقة، لا، إنما يكون لكونها مثلا فضية أو ماسية أو نحو ذلك. فمثل هذه البطاقة لا يجوز التعامل بها والانتفاع بنقاطها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ، بالنسبة ل يعني سؤال الأخ رجب الثاني، إن شاء الله أخ رجب لو تتواصل مع فضيلة الشيخ تحت الهواء، لأن هذه يعني بطاقات المتعلقة بالبنوك الإسلامية الكريدت وغيرها من لتكون فيها نقاط أنواع كثيرة وأشكال وتختلف باختلاف أنواعها، ويعني فيها تفصيل. فلو تتواصل مع فضل الشيخ تحت الهواء يكون يعني أفضل تأخذ رقم فضل الشيخ من المخرج. أيضا فضل الشيخ سؤال الأخ رجب بالنسبة لزكاة المال، يقول هل يجوز أن أخرج زكاة المال، ويقول في كل شهر أخرج جزء منها وتكون مستمر على طوال العام؟
الأصل أن الإنسان يجب عليه أن يزكي ما عليه من مال إذا حال عليه الحول وبلغ مال المال النصاب الشرعي. فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فقد وجبت الزكاة. وأما إخراج الزكاة قبل وقتها، فمذهب كثير من أهل العلم جواز إخراج الزكاة قبل وقتها، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس أن يخرج زكاة سنتين. فإخراج الزكاة قبل وقتها أمر لا حرج فيه وهو مشروع. وها هنا الأصل أن ينظر في ذلك إلى حاجة الفقير. فإذا وجد الفقير المحتاج وأراد إنسان أن يقدم زكاته فلا حرج عليه، بل يكون مأجورا، لأن الأصل في إعطاء الزكاة هو النظر إلى حاجة الفقير. وكثير من الناس يزكي في رمضان، حتى أن بعض الفقراء يصبح غنيا من كثرة الأموال التي يحصلها في شهر رمضان، ولكن بعد رمضان تبدأ معاناة الفقير وترجع مرة أخرى. فإذا إذا أراد أن يقسم هذه الزكاة على الأشهر فلا حرج عليه، ولكن هذا لابد أن يكون مشروطا بشرط، وهو أن لا يقل ما يخصصه من مبلغ في كل شهر عن المبلغ الذي وجب عليه. فمثلا لو وجب عليه مثلا 10,000 أو 12,000 أو 13,000 درهم، وهو في كل شهر يخرج زكاة 1,000 درهم عن كل شهر، فهنا سيبقى شهر واحد ومبلغ 1,000 درهم لم يزكيها. فإذا لابد أن يتأكد أن تقسيمه للزكاة وإخراجه للزكاة قبل وقتها أنه قد استوفى ما عليه من زكاة في يوم الذي وجب عليه إخراج الزكاة. فإذا لابد أن ينتبه وأن يحصر ما عنده من مال وجبت فيه الزكاة، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يقسم فلا حرج عليه، ولكن التقسيم يكون قبل وجوب الزكاة عليه. أما بعد وجوب الزكاة عليه فإن مذهب كثير من أهل العلم أنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها. فإذا التقسيم قبل وجوب الزكاة لا حرج، أما التأخير الذي يكون بعد وجوب الزكاة فتجب عليه 12,000، فهو يبدأ بعد ذلك في كل شهر يدفع 1,000. فهنا الأصل أنه لا يجوز تأخير الزكاة، ويجب على الإنسان أن يخرج ما عليه من زكاة إبراء لذمته ويوصلها إلى مستحقها. وإن كان هناك تأخير يسير فلا بد أن يحترز إلى هذا التأخير، كأن يفصل هذا المال عن ماله، وكذلك أيضا أن يشهد عليه من يعلم من ممن يرث ماله، لأنه ربما يموت الإنسان فيظن الورثة أن هذا المال الذي الموجود بيد من توفي أنه ماله، وهو في الحقيقة مال قد وجبت فيه الزكاة ولكنه أخر الزكاة. إذن أيضا لابد أن نفرق بين التقسيم الذي يكون قبل وجوب الزكاة والتقسيم الذي يكون بعد وجوب الزكاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الشيخ الأخ حمد سأل عن الصلوات التي فيها سنن راتبة قبلية، يقول كصلاة الفجر والظهر، إذا جاء مثلا لصلاة الفجر والوقت ضيق لا يتسع لأن يصلي تحية المسجد والراتبة القبلية، هل يجوز أن يجمع الراتبة القبلية مع تحية المسجد؟ كذلك يقول في صلاة الظهر، هل يجوز له أن يجمع السنة القبلية مع الراتبة، سنة تحية المسجد مع الراتبة القبلية؟
من أراد أن يدخل المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهاتين الركعتين ليست مقصودة لذاتها وإنما مقصودة لغيرها، وهو أن لا يجلس إلا وقد صلى ركعتين. بناء على هذا فمن دخل المسجد وصلى السنة القبلية فإنه قد حيى المسجد بركعتين، وعلى هذا فإنه لا يفصل بين تحية المسجد وكذلك لا يفصل بين تحية الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة قبل الفجر إلا ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الصبح فقال الصبح أربعا، وهذا يدل على أنه إذا دخل المسجد في صلاة الفجر فإنه يكتفي بصلاة سنة الفجر ولا يصلي ركعتي تحية المسجد، وهذا الجواب الذي قلناه في الفجر كذلك أيضا ينطبق أيضا على صلاة الظهر وأي صلاة. لكن إذا أردت أن تدخل، ولكن إذا دخلت المسجد وليس لك من حاجة إلا الجلوس فيه أو جئت في غير وقت الصلاة فإنك لا تجلس هنا حتى تصلي ركعتين، أما السنة فإنك تصليها وهي تكفيك عن تحية المسجد، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا خليفة، تفضل.
الله يبارك فيك.
الله يحفظك، تفضل خليفة.
يحفظكم إن شاء الله.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
في سؤال الشيخ، جزاك الله خير.
نعم.
في واحد من أصحابنا من الجنسية اللبنانية طول عمرك، وهم من الناس المعتدلين يعني بين أهل السنة وبين الشيعة، يعني تحصل الأب سني والأم شيعية لكن الأبناء ماخذين من هذا وذاك. حتى في موضوع عندك الوضوء، يعني في يوم من الأيام أنا لاحظت على الشخص هذا أن يتوضأ غير وضوء، أنا طبعا يبدأ بمسح القدم، مسح مش غسل، مسح، ومن ثم يبدأ يغسل يدينه والكف والوجه مثلنا نحن، يعني نفس نظامنا، نفس نظام السنة. فتكلمت معه، تناقشت معه، قال لي والله هذا هو المذهب الصحيح، لأن في الآية يقول الله سبحانه وتعالى في الآية يعني بالشكل هذا، ما في شرح أني أبتدي أنا من فوق لتحت، لا، أول قال امسحوا بأرجلكم. فحاولت أنا أن أحصل شيء يعني من يعني حديث اللي رواه عن علي رضي الله عنه وأرضاه، لأنهم هم أكثر شيء يتبعون علي رضي الله عنه في الأحاديث، فما حصلت حقيقة يعني، فاضطريت شو أسوي؟ قال لي إذا جبت لي حديث رواه الإمام علي رضي الله عنه ورضي عن الصحابة أجمعين أنا راح أتبع، غير هذا لا تكلمني
إن شاء الله. إن شاء الله.
فأنا اضطريت أني أحصل في واحد من الحديث رواه واحد من الصحابة، فأنا أرسلت له إياه على الواتساب أن راوينا للإمام علي، فمن هذيك اليوم هو قرأ الحديث هذا اتبع نظامنا إحنا في الوضوء. فهل أنا علي شيء في هذا أني أنا يعني شليت اسم الصحابي اللي هو روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وحطيت مكان الإمام علي علشان الشخص هذا أن الله يهديه ونبغي له الخير
إن شاء الله. إن شاء الله.
بارك الله فيك. جزاك الله خير.
جزاك الله خير خليفة. الله يحفظك يبارك فيك. حياك الله. حياك الله. الشيخ سؤال خليفة بالنسبة للوضوء. إذا مثلا يقول لشخص عنده يعني أمر في الوضوء أو خلل أو شيء ما، فيقول فضل الشيخ يعني كانه لا يقبل إلا من كما ذكر فضل الشيخ من صحابي معين، يقول أتيت بالحديث ويعني غيرت راوي الحديث إلى الصحابي الذي هو يريده، هل يقول علي شيء في تغيير الراوي راوي الحديث؟ وكذلك فضل الشيخ يعني في باقي الأمور، مثلا شخص لا يقبل إلا مثلا من فلان من الناس، آتي وغير مثلا هذا الكلام، أذكر أن لفلان مثلا.
أولا ما يتعلق بالوضوء، فإن الله جل وعلا ذكر الوضوء مرتبا، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهنا قد ذكر الله جل وعلا الوضوء مرتبا، وما ذكر عن الأخ السائل فإنه قال أنه ابتدأ أولا بمسح الرجل ثم بعد ذلك توضأ، وهذا يخالف مقتضى هذه الآية. فمن أراد أن يأخذ بظاهر القرآن فإن ظاهر القرآن يدل على أن هذا قد جاء مرتبا، وقد أدخل الله جل وعلا ممسوحا بين مغسولات، أدخل مسح الرأس بين غسل الرجل واليدين، وهذا يدل على الترتيب. إذن فالآية ظاهرة في وجوب الترتيب، وأن هذه الأعضاء تفعل على نسق ما ورد في القرآن، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله. الأمر الثاني أن حديث الوضوء رواها جمع كبير من الصحابة، وأشهر حديث الواردة في ذلك وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، حديث عبد الله بن زيد، وكذلك أيضا عائشة رضي الله عنها، وعمر بن العاص، وأبو هريرة، وجمع كبير من الصحابة رووا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم علي رضي الله عنه، ولكن لم يروي علي رضي الله عنه صفة الوضوء كاملة، وإنما رواها عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الله بن زيد. وعلى هذا لا نحتاج حتى يؤمن غيرنا أو يعني نصدق، نجعل الطرف الآخر يصدق بهذه الأحاديث أن نغير الأسماء، من الواجب على المسلم أن يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله. قال جل وعلا: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فالحكم في هذه المسائل ليس إلى أحد من الناس وليس لأحد من الصحابة، وإنما الحكم في ذلك إلى قول الله جل وعلا وإلى قول رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا نحتاج إلى أن نغير ونبدل حتى نجعل غيرنا يصدق بما عندنا من أحاديث، فيظهر لي أنك أخطأت في هذا الفعل، بل هذا قد يكون له ردة فعل عكسية، فإذا عرف الطرف الآخر أنك قد غيرت وأن هذا يعني لم يروه ما أراد من الصحابة، فهذا سيؤدي إلى الشك ويبدأ يشك في كل ما تقوله، فلا نحتاج إلى أن نغير ونبدل، بل بالعكس من الواجب على المسلم أن يؤمن بكل ما ورد عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقبل الحق عن أي صحابي روى هذه الحديث. والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيح. معنا أخ بدر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ بدر.
الله يحييكم. عندي سؤالين جزاك الله.
تفضل تفضل.
السؤال الأول، الآونة الأخيرة انتشر فيديو بين الشباب عن أن من يسمع الأغاني وقت الأذان لا يستطيع أن يدخل الشهادة، فهل ورد حديث أو دليل على هذا الموضوع؟
نعم.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، عندنا في دورة الإغرار إذا مثلا طالعين مهمة من هذا القبيل مع توفر الماء، المدرب يقول لها تيمموا عشان نصلي ونروح نلحقهم، ف شو نسوي بهالحالة كذا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ بدر. ليفا الشيخ، سؤال الأخ بدر يقول هل ورد شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من يسمع الأغاني في وقت الأذان أنه لا يستطيع نطق الشهادتين عند الموت؟
لم أسمع بحديث يروى في ذلك، وفي الحقيقة يعني مع قصر اطلاعي لم أسمع أبدا بحديث فيه أن، بل هناك معاص أعظم وأشد من الغناء، ومع ذلك يعني قد يوفق الإنسان إلى أن يقول لا إله إلا الله. فقول لا إله إلا الله أو الشهادة قبل الموت، ذكر الشهادتين قبل الموت، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، يوفق من يشاء من عباده، وهذا ليس له تعلق بكونه يسمع الغناء أو لا يسمع. لكن الإنسان إذا استقام على طاعة الله سبحانه وتعالى وأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يبعث على ما مات عليه. فإذا كان حاله مع القرآن ومع ذكر الله سبحانه وتعالى ومع الصلاة، فإن مثل هذا يرجى أن يختم له بالخير. وعلى العكس من ذلك، من كانت حياته بعيدة عن الله جل وعلا وحياته كلها في الذنوب وفي المعاصي ولم يتدارك نفسه في آخر حياته، فهذا يخشى عليه من خاتمة السوء. فإذا لم أسمع بهذا الحديث ولا أعرفه والله أعلم.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول إذا كان في مهمة عمل ويقول عنده الماء، لكن فالشيخ يخشى إذا توضأ بالماء أن يتأخر ولا يدرك أصحابه والمجموعة التي معه، فهل يجوز له التيمم حتى يستطيع إدراك المجموعة التي معه؟
أما التيمم في حال وجود الماء فإن التيمم باطل، فالله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الصعيد الطيب، الصعيد الطاهر وضوء المؤمن، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. وهذا يدل على أن واجد الماء لا يجوز له أن ينتقل إلى التيمم لأي سبب كان. فإذا كان يستطيع استعمال الماء والماء متوفر بين يديه، فإنه لا يجوز له أن يتيمم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه يمسحون على أرجلهم، فقال صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. وهذا يدل على أن المسلم يجب عليه أن يعم الماء جميع أعضاء الوضوء، يعم الماء جميع أعضاء الوضوء. فهذا في من كان واجدا للماء فتوضأ وترك بعض الوضوء، ترك بعض الأعضاء فمسح عليه، وهذا يدل على أن هذا الأمر أمر خطير جدا، وهو أن يتوضأ أن يتيمم في حال وجود الماء. وليست مسألة إدراك الجماعة الذين يذهبون حجة للمدرب أو غيره أن يفتي لهم بهذه الفتوى بأنهم يتيممون ولا يتوضؤون، ولكن لابد أن يعني المسؤول هنا إذا حضر وقت الصلاة أن يصلي، أن يقف ويصلون، أو أنه يؤخر، تؤخر الصلاة إلى الوقت في وقتها وتصلى، ولا يستعجل بالتيمم لأجل إدراك الجماعة. الجماعة المتدربة والله أعلم.
جزاك الله خير تنصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول أخبرني شخص بأن النية وحدها قبل الاغتسال هي كافية لصحته دون خطوات أخرى.
أعد السؤال في الاغتسال.
يقول أخبرني شخص بأن النية وحدها قبل الاغتسال هي كافية لصحة الاغتسال دون خطوات أخرى.
نعم، الاغتسال على نوعين، اغتسال جاء على وفق ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الاغتسال الكامل الذي يبدأ بإزالة الأذى وغسل المذاكير، ثم بعد ذلك الوضوء كوضوء الصلاة، ثم بعد ذلك تعميم الماء سائر الجسد. فهذا الذي ورد في صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، وروى الصحابة رضوان الله عليهم وأمهات المؤمنين هذه الصفة، فقد روت عائشة وصفية وغيرهم من أمهات المؤمنين رووا صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الصفة الكاملة. وأما الصفة المجزئة وهي أن ينوي رفع الجنابة عن نفسه ويعم الماء سائر جسده، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات فإذا أنت قد طهرتي. فالنية في الاغتسال في لرفع الجنابة كافية في الاغتسال وصحة الاغتسال، وإن كان الأكمل ما ذكرناه من الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولتنبه إلى أن شرط الإجزاء في الحالة الثانية أن يعم الماء سائر الجسد، فلا بد أن يعم الماء سائر الجسد، فإذا كان الماء قد عم بعض الأجزاء دون البعض فإن هذا الغسل غير مجزئ ولا يصح.
جزاك الله خير الشيخ. يقول ما حكم قول آمين بعد الفاتحة في الصلاة خلف الإمام؟
يستحب للمأموم أن يؤمن إذا سمع تأمين الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يدل على فضل التأمين إذا أمن الإمام، وهذا أيضا يدل على استحباب التأمين إذا أمن الإمام. ولذلك المأموم عليه أن لا يستعجل بالتأمين قبل الإمام، حتى في هذه المسألة فإن المأمومة تبع للإمام، فإذا أمن الإمام أو مضى زمن يغلب فيه الظن أن الإمام قد أمن فها هنا يؤمن المأموم وإن لم يسمع تأمين الإمام، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل تغليب جانب الخوف من عذاب الله تعالى في الآخرة هو الصحيح أم تغليب الرجاء؟
المؤمن يعلق قلبه بين أمرين، الأمر الأول هو رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني الخوف من الله سبحانه وتعالى، ويقود ذلك كله المحبة، فهو يحب الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى من النعيم ويخاف عقاب الله سبحانه وتعالى، فلا يغلب جانب الخوف على الرجاء، لأنه إذا غلب جانب الخوف على الرجاء فإنه يخشى عليه أن يصل به الأمر إلى القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا لا يغلب جانب الرجاء على الخوف، فها هنا يأمن من عذاب الله سبحانه وتعالى فيسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، وإنما المؤمن في الأحوال العادية يسير سيرا وسطا بين الخوف والرجاء، وقد امتدح الله جل وعلا سادات الأنبياء بذلك. قال الله جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. إلا أن بعض أهل العلم استحب في أحوال أن يغلب أحد الأمرين على الآخر، ففي حال اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى والقنوط من رحمته تبارك وتعالى، فهنا ذكر بعض أهل العلم أنه يغلب جانب الرجاء. وإذا كان العبد مسرفا على نفسه بالذنوب والمعاصي قالوا فإنه يغلب جانب الخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى، والأصل أنه كما قلنا في الأحوال العادية أنه يكون وسطا، يكون وسطا، فلا يغلب جانب الخوف على الرجاء ولا يغلب جانب الرجاء على الخوف، والله أعلم.
ساك الله خير. فصيح أيضا يقول: هل يجوز صبغ اللحية والشعر الرأس باللون الأسود؟
صبغ الرأس محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى تحريم صبغ الرأس واللحية بالسواد، قالوا لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وجنبوه السواد، وجنبوه السواد. وأيضا قالوا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعيد في أنه يأتي في آخر الزمان قوم يخضبون لحاهم بالسواد لا يريحون ريح الجنة ولا يجدون ريح الجنة، فقالوا هذه أحاديث تدل على المنع بالصبغ بالسواد. ولكن هذه الحديث ما بين حديث لم يصح رفعها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث الذي فيه يأتي أقوام في آخر الزمان يصبغون لحاهم هذا الحديث في سنده ضعف، وعلى هذا فلم يثبت حديث صحيح صريح في الصبغ بالسواد، الصبغ بالسواد. ولكن كره بعض أهل العلم أن يصبغ بالسواد، فيظهر لي والله أعلم أن الصبغ ليس بمحرم ولكنه مكروه، ولكنه مكروه إن كان بالسواد، وإن كان بغيره فهو أمر طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير الشيب. قد روي عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصبغون بالكتم، وروي عن بعضهم كذلك أيضا أنهم صبغوا بالسواد، وجاء في تأويل بعضهم من صبغ بالسواد أنه صبغ بالكتم لأن الكتم قريب من السواد، قريب من السواد. فيظهر لي والله أعلم أن هذا الفعل ليس من المحرمات، وهو دائر بين الجواز والكراهة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.